أهلا يا عين، أهلا يا عين، هلا بالعيد والكل سعيد، فرحان باليوم ده. أهلا يا عين، أهلا يا عين، هلا بالخير ينور الدنيا وعبد البر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الخليجية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولقاء متجدد في عيد الأضحى المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يهنئنا به وأن يتم علينا نعمته وأن يرد الحجيج سالمين غانمين كما يسر لهم أن يذهبوا، أن يردهم إلى أهليهم وزويهم غانمين الفضل، وأسأله أن يردهم كيوم ولدتهم أمهاتهم فضلا منه وجودا وكرما سبحانه وتعالى. وحديث اليوم معكم فيما يتعلق بقيمة ديننا وما نقدمه له، استكمالا لبعض الكلام الذي أنهيت به لقاء الأمس، باعتبار أننا ينبغي أن نعرف أننا لن يحمل هم ديننا إلا نحن، وأننا ينبغي أن نعرف أن هذا الدين يعلو بأهله، وإلا فالله عز وجل قادر على أن يعليه وأن يظهره على الدين كله بغير خلق، ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يكون الدين اختبارا للخلق، وأراد أن يكون الدين امتحانا للخلق. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالدين يدين الله به من دان من أجل أن يظهر بذلك الدين وبذلك التدين، يظهر بذلك ماذا؟ الصادق من الكاذب. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقد ابتلانا الله بالدين، أي اختبرنا بالدين، أي امتحننا بالدين، ليرى من منا أحسن العمل في الدين، فمن أقامه وناصره فمن أظهره فكان أحسن عملا أو فيكون أحسن عملا، ومن غفل ونسي وتبلد وتراجع وتكاسل وفرط وضيع فذلك هو المسيء عملا. فأنت لابد أن تعلم أن هذا الدين أولا ما قيمته. هذا الدين هو أعظم نعمة من الله بها على المخلوق، بل إن الله تبارك وتعالى ما خلق المخلوق إلا لهذه النعمة، فكأن هذه النعمة أهم من وجود المخلوق، حتى أن الله عز وجل من باب فضل النعمة وعظم قدرها أوجد المخلوق من أجلها. يعني لا نقول أن هذه النعمة إنما أوجدت من أجل المخلوق، بمعنى أن المخلوق هو الأعلى وأن المخلوق هو الأقيم، وبالتالي من قيمته ومن علو مكانته ومن علو ذاته كمخلوق أوجد الله تلك النعمة. لا، بل نقول إن الله عز وجل هذه النعمة هي المعظمة، هي المكرمة، هي المفضلة، هي التي رضيها سبحانه وتعالى فخلق المخلوق من أجلها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب وبماذا يعبدوك يا الله؟ بدين الإسلام، بهذا الدين. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: حتى يرد على ظن من تصور أن الإسلام يستوي بغيره، وأن الإنسان يمكن أن يدين أو يحسن العمل أو يحقق الابتلاء والاختبار بدين آخر، فقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم بيّن أن هذا الدين هو الذي خلق الخلق من أجله، لأنه هو الذي ارتضاه، وهو دين التوحيد، وهو دين الإسلام الذي أنزل، الذي جعله دين آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم جميعا مسلمون، كلهم جميعا مطالبون بذلك. هو دين التوحيد، هو دين أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقال عز من قائل من باب بيان أنه الدين المرضي عنده، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن ما خلقنا الله تعالى إلا لهذا الدين. إذن فالدين أعلى قدرا، الدين أعظم مكانة، الدين أقيم من المخلوق، ولذلك خلق المخلوق له، يعني من أجل لا إله إلا الله أوجد الله السماوات والأرض، ومن أجل لا إله إلا الله نظم الكون، ومن أجل لا إله إلا الله سخر الله لنا ما في السماوات والأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. فلولا لا إله إلا الله، ولولا قضية العبودية، ولولا الإسلام، ولولا الدين الذي رضي، ولولا الدين الذي لا يقبل سواه، ولولا الدين الذي هو الدين الذي أكمله وهو الدين المكرم عنده، لولا ذلك ما خلق الخليقة. بل بين أن الخليقة إنما خلقت لذلك فقط، لأن هذا هو الأقيم وهو الأعظم. ثم أذن لهم فيما سوى ذلك من أن يبيعوا ويشتروا ويأكلوا ويشربوا وينكحوا ويتناسلوا، وكل ذلك حتى تتوافق كل هذه القضايا مع الدين. تخيل أن عمارة الأرض مقصود بها الدين، تخيل أن الزواج والنكاح والنسل والأولاد مقصود به الدين، تخيل أن البيع والشراء ونمو الأموال وربا الأموال بالبر وربا الأموال بالخير، هذا يعني زيادة الأموال، هذا مقصود من أجل الدين. تخيل أن توالد الناس ووجود الأنفس وعمارة الأرض والبعد عن الأذى والبعد عن قطع الأعضاء وقتل النفس وما غير ذلك من أجل الدين. هذه مسألة ينبغي أن نعرفها أن نفهمها. فنحن في دين فنحن في عيد الأضحى، العيد الذي أعلي فيه شأن الدين، أعلي فيه شأن المعبود، أعلي فيه أمر المعبود. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، هذا قول الوالد الذي انتظر ولده وانتظر الثمرة التي طاقت لها النفس والتي انتظرها العمر كله. ورؤيا الأنبياء حق، وكأنه يقول له يا بني إني أمرت من قبل ربي، إني أمرت من قبل معبودي، إني أمرت من قبل الواحد الأحد، إني أمرت من قبل الإله الذي لا إله غيره أن أذبحك فانظر ماذا ترى. فكان جواب الولد أنه بين له أنه لابد أن يمتثل أمر الملك، لابد أن يمتثل أمر الرب، لابد أن يمتثل أمر الوهاب الذي وهبك الولد، ولابد أن يمتثل أمر صح أمر المعبود، من باب تعظيم الدين، من باب إعلاء الدين، من باب إعلاء أمر الآمر، امتثال أمر الملك. فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهذا إعلاء للدين. هذا العيد هو عيد الحج، هذا الدين هو عيد الأضحية، هذا الدين هو عيد التضحية، هذا الدين هو عيد إعلاء الدين. خد بالك، عيد الفطر هو عيد الجائزة، عيد إعطاء العمال أجرهم، عيد التفضل، عيد التكرم من الله عز وجل. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير.
بارك الله فيكم.
كل عام والأمة الإسلامية
الصوت
الحبيب كلها بخير وسعادة وطاعة وعمل.
أستأذن حضراتكم الصوت بس عشان الصوت مش واضح. تفضلي.
كل عام وأنتم بخير.
بارك الله فيك، تقبل الله منا ومنكم، تفضلي.
كل عام والأمة الإسلامية كلها بخير. ممكن أقول حاجة عن الحج؟
أستأذن بس دقيقة واحدة عشان وقت البرنامج.
أقول حاجة عن الحج ولا لأ؟ خلاص.
لا ماشي، بس في دقيقة واحدة.
ماشي، هقول
دقيقة واحدة عشان الاتصالات كتير والوقت البرنامج محدود.
طب أقول بسرعة يعني؟
أي نعم أي نعم.
عايز أقول الحج ليس عبادة تؤدى وكفى لمن استطاع إليه سبيلا، لكنها منظومة كاملة من مساواة وتلبية وتذكر صبر هاجر رضي الله عنها ويقينها أن الله لن يضيعها وأخذها بالأسباب عندما كانت تسعى بين الصفا والمروة، وأيضا وصول إسماعيل عليه السلام لرؤية أبيه وتمام الخضوع لأمر الله وطاعة لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وتمام الطاعة والخضوع والانقياد من إبراهيم عليه السلام لأمر الله لذبح ابنه وإنها لو تعلمون لعظيمة، والدروس والعبر أكثر من أن تحصر، لكن أين المعتبرين والمتفكرين إلا من رحم ربي، يقول ربي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اللهم اجعلنا من الوقافين عند آياتك المعتبرين العاملين متبعين كتاب ربنا وسنة حبيبنا.
جزاك الله خير، ربنا تقبل منا ومنكم. فكما أقول أن العيد الفطر هو عيد الجائزة، عيد الفطر وعيد المكافأة، يصوم الناس ثم ينتظرون الفضل من صاحب الفضل، ينتظرون العطاء من الملك، ينتظرون ممن لا مكافأة إلا مكافأته ولا عطاء إلا عطاؤه، الفرحة العظمى فرحة الفطر وفرحة الأجر، ولذلك سمي يوم الجائزة، بمعنى أنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وإنما يوفى الصائمون أيضا أجرهم بغير حساب. القرآن شاهد بأن الصابرين يوفى أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، نص قرآني. وأما المعنى الثاني وهو إنما يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب، ثبت في السنة ليس بهذا اللفظ، وهو إنما قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل ابن آدم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، الحسنة بعشر أمثالها، يعني أن الله عز وجل أي حسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فهو له وهو يجازي به لأنه هو الأعلم به. والمعنى أن حساب الصيام مفتوح كما أن حساب الصبر مفتوح. ولماذا؟ لماذا هكذا؟ لأن الصبر والصيام شقيقان من جنس واحد، هذا صبر وهو إمساك عن يعني الانطلاق مع الشهوات والأهواء في فعل ما يسخط الرب، وهذا صبر أيضا في الانطلاق مع الشهوات والأهواء في الأكل والشرب والجماع والشهوات وما شابه. فالاثنان شقيقان، الصبر صن والصيام. ولذلك حتى في الحديث صيام شهر الصبر، يعني صيام شهر رمضان سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الصبر. أما عيد الأضحى هو عيد إعلاء الدين، هو عيد إظهار الدين، سواء كان بالأضحية التي بها رمز تذكير بما كان من إبراهيم مع إسماعيل وكيف أنهم قد أبلوا بلاء حسنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فكان من إبراهيم وإسماعيل أحسن العمل في هذا البلاء ففدي بذبح عظيم، فصارت سنة للمسلمين تكريما وإعلاء للذكر ورفعا للذكر لإسماعيل وإبراهيم عليهما السلام، اللذان يقتضى بهم حتى وقت محمد صلى الله عليه وسلم وحتى وقتنا هذا. فجعلت الأضحية رمزا لماذا؟ تذكيرا بأن هناك عبدين، نبي ونبي، نبي أب ونبي ابن، قد أعلى أمر الله وقد أعلى أمر الدين وأظهر الدين وأبلى بلاء حسنا وأسلم لرب العالمين واستجاب وامتثل امتثالا كان فيه إعلاء لأمر الملك سبحانه وتعالى، فكانت من الله عز وجل إبدال كنوع من الجائزة الأولى أو كنوع من الجزاء الأولي، وهو أنه فدي الولد الممتثل وأقرت عين الأب الممتثل عليهما السلام بذبح عظيم، ثم استمر المسلمون على أن يذبحوا تذكيرا وتحديثا وإعلاء لذلك الذكر العظيم، وهو ذكر الله عز وجل ثم ذكر النبيين عليهما السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ.
شيخ عبد الله
لو سمحت، انا شغال في شرم الشيخ مهندس تبريد وتكييف.
في ايه؟
مهندس تبريد وتكييف في قرية سياحيه.
ايوه، القرية السياحيه فيها خمور
يا فندم؟
فيها خمور.
ايوه يا شيخ، فيها خمور
وفيها زنا.
الله اعلم.
يعني فيها اختلاط نساء برجال اجانب بحيث انه كله بيفعلوا ما يشاؤون.
ايوه.
لا يجوز يا اخي، لان الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. انت عملك حلال وانت عملك تمام. مباح، ولكنك تضعه تمام. في منتدى منكر.
تمام.
يعني لما يكون واحد بيفجر في امرأة وانت تسندها له وتقول له انا بسندها لك عشان تعمل اللي انت عايزه، انت مشترك معه في الاسم.
بس انا شغلي تبريد وتكييف.
ما انا بقول لك انت عملك حلال مباح، لكنك وضعته في التعاون على الاسم.
لا يجوز.
نعم.
تمام.
جزاك الله خير.
المكان زنا.
ها؟
المكان لو ما فيهوش زنا.
لا، انا بتكلم عن الخمور، انا سالتك عن الخمور قلت نعم.
في خمور.
بس فبالتالي هذا منتدى في هذا منتدى منكر. في اختلاط في عري في رأس في خمر. بلاش الزنا، عشان الزنا ده لا يعلمه الا ربنا، لانه بيكون مداري
بالظبط.
وبالتالي المنكرات البينة التي تعلمها انت تعمل عملا مباحا تضعه في محل في منتدى منكر.
بالتالي لا يجوز.
نعم، جزاك الله خيرا. ف فبالتالي استمرت الأضحية إخواني إعلاء لهذا الذكر. والذي أريد أن أصل إليه من هذه من هذا الكلام هو أن دين الأضحى، أن عيد الأضحى هو عيد إعلاء الدين، عيد إعلاء الدين، عيد الفطر، عيد الجائزة، عيد التفضل من الله على عباده الصائمين، عيد أن توفي العاملين أجرهم، ولسامي سامي يوم الجائزة. وأما هذا العيد فهو عيد الذبح المذكر بأن هناك عبدين صالحين نبيين مرسلين أعليا أمر الله وامتثلا له فأعليا الدين، فلذلك بقيت ذكراهم. فإننا نذبح من باب التذكير بالفدية التي جاءت، التي جاءت شكرا، والتي جاءت حمدا، والتي جاءت فداء، والتي جاءت بعض الجزاء الأولي من الله عز وجل، لأن ربنا شكور سبحانه وتعالى، الله عز وجل شكور، فشكر لهم صنيعهم بأن أبدل ذبح الولد بذبح الكبش العظيم أو الذبح العظيم، ثم استمرت السنة هكذا. الشاهد اللي أنا أقول إيه، أننا نتكلم في أيام العيد، فعايزين نبقى عايزين نفرح بالعيد، زي ما بيقولوا إحنا أيام عايزين أيام فرحة، زي ال 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 الأخ المخرج كان بيقول لي إحنا عايزين نتكلم في حاجة بقى تفرح الناس وكده، وطبعا الناس فاهمة إن حاجة تفرح الناس يعني نقول نكت مثلا، حاجة تفرح الناس يعني مثلا نهوبط شوية ولا نهرج شوية، حاجة تفرح الناس نتكلم بقى على النكت والحواديت أو نحكي حدوتة. أنا أعتقد إن أكتر شيء بيفرح الناس، أكتر شيء بيفرح الناس الكلام فيما يتعلق بقيمة هذا الدين ونعمته والذي ينبغي علينا، وأننا ينبغي أن نكون ممن قال الله فيهم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فعلا يعني كما قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كما بينت لكم في لقاء الأمس حقيقة السعادة، وأن السعادة هي اطمئنان القلوب. السعادة أنك أنت تلاقي نفسك كده مستبشر في وسط الظلمة، في وسط الضنك، في وسط الدعم وإلغاء الدعم، في وسط البنزين اللي بالناس والسولار والأنبوبة البوتجاز، وفي وسط البطالة، وفي وسط البنات اللي ربنا يعلم بحالهم ربنا يهديهم لوالديهم، والشباب اللي ربنا سبحانه وتعالى يردهم ويردهم لدينهم ويردهم للهدى ردا جميلا، في وسط المشاكل ووسط المطاوي وقطع الطريق والبلطجية والبرشمجية، في وسط التعدي وضرب النار وقطع الطريق وسرقة العربيات، في وسط يعني المشاكل، في وسط الحزن والهم على بتوع سوريا اللي يخلي الواحد يعني توقف اللقمة في زوره، يخلي الواحد توقف الضحكة في نفسه، يخلي الواحد يحس بالسأم في حياته لما يراه من أسى فيهم وذبح وتقتيل وطاغوت بيضرب في شعبه. تخيل انه صورت بالأمس في بعض قنوات الإخبارية طائرة بترمي على الناس أنابيب وبراميل من التي إن تي اللي هي المادة الشديدة الانفجار بيرميها على الشعب، نسأل الله العافية والسلامة. في وسط ده كله لما يكون الإنسان مستبشر بدينه وبيبلي بلاء حسنا في دينه وعنده من المعتقد الذي يجعل صلة فطرية وصلة إيمانية وصلة وجدانية بحيث أن يبقى الجنان مستقر، الجنان يحمل المعاني الشرعية التي توصل عبد للخير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمد
حياكم الله فضيلة الشيخ، كل عام وانتم بخير.
وانت كذلك، ربنا يكرمك ويبارك فيك
ونسأل الله عز وجل ان يجمعنا بك في العام القادم على صعيد عرفات.
امين يا رب، اللهم امين. واياك يا شيخ محمد، تفضل.
فضيلة الشيخ يعني لي سؤال، هل تسمح لي؟
تفضل. اتقطع
حضرتك في
في دقيقه يعني يا محمد الله يبارك لك، في دقيقه، الاتصال كتير والبرنامج وقته محدود.
حاضر. حضرتك في يعني قبل فقير كان اراد ان هو يضحي في هذا العام، بس هو كان معاه نص تمن الأضحية، وليه ابن مقتدر ماليا يعني، فهل ينفع يعني ابنه يساعده في تمن الأضحية؟
نعم ينفع، يجوز التصدق بالأضحية على الفقير حتى يضحي بها. لو واحد جاب خروف صدقة وادال واحد وقال له ضحي بهذا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وزع على أصحابه الأضاحي، جزاك الله خير. فكما قلت أنه الأمر إن إحنا في عيد إعلاء الدين الذي هو تطمئن به النفوس تكون به السعادة، عندما يستقر الوجدان وعندما تمتلئ النفوس بالرضا المتعلق بالتوافق الفطري ما بين الدين وما بين ما يرضي الرب عز وجل، ما بين النفس وما يرضي الرب عز وجل، هذا يحدث اطمئنان. لا ليه؟ لأن ده زي ما قلنا إن ده دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللي أنا عايز أوصله هو إن إحنا لابد نعرف قدر هذه النعمة، وإن زي ما قلت إنه من أجل الدين خلق الخلق. بل أنا عايز أقول قضية أخرى أنتوا عارفينها، معظمكم عارفها، وهي إنه يقولون أهل الأصول بيقولوا إيه؟ بيقولوا إنما جعل الدين لحفظ مقاصد مقاصد الدين لحفظ ضرورات خمس. الدين إنما خلقت الخليقة من أجله، فجاء الدين الذي ينبغي أن يحفظ وجود الخليقة حتى يستمر الدين ويعلو، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على كل من سماه الناس دين، ليظهره على كل من اتخذه الناس دينا، لأن الناس تتخذ أديانا. هناك يعني يصح أنك أنت تقول دين ودين 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 ودين، يعني نصرانية ويهودية وبوذية وهندوسية ومالوية و إلى آخره، يصح أن تقول ذلك. هذا الدين كله إنما جعل الله عز وجل الدين المرضي عنده وأرسل رسوله به، لماذا؟ ليكون هذا الدين الحق هو الأعلى فوق كل ما اتخذه الناس من دين باطل. فهناك دين باطل، هناك دين ينبغي أن يكون في الأسفل. ما المين اللي ينبغي يكون أعلى؟ دين الله عز وجل، الدين الذي ارتضاه الله، الدين الذي يقبله الله، الدين الذي تعبد الله به خلقه، الدين الذي هو دين الرسل والمرسلين جميعا من لدن آدم إلى وقتنا هذا، من لدن آدم النبي إلى ثم أول مرسل وهو نوح عليه السلام إلى آخر مرسل وهو خيرهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدين الذي هو الإسلام، الذي صلبه لا إله إلا الله، الذي صلبه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا الدين أرسله ليكون ظاهرا على. طيب بالتالي مكون الخليقة الذي سيظهر الدين، مكون الخليقة الذي سيعلي الدين، مكون الخليقة الخليقة كلها الذي سيجعل هذا الدين ظاهرا على الدين كله، هناك ضرورات متعلقة بوجوده واستمراره، هناك ضرورات متعلقة بوجوده واستمراره كخليقة، مش كمسلمين، كخليقة كلية. جاء هذا الدين ليحفظ ضرورات خمس تتعلق بمكون هذا. أول هذه الضرورات هو نفسه، باعتبار أنه هو سيحافظ على الخليقة من أجل ظهوره. وبالتالي أمرنا بالتوحيد، أمرنا بنفي الشرك عن الله، أمرنا بإعظام الله، أمرنا بعبادة ربنا، أمرنا بتقديسه وإجلاله، أمرنا بأسماء وصفاته، أمرنا بتنزيع عن كل نقيصة، أمرنا بتسبيحه وتحميده والثناء الجميل عليه، الثناء بالجميل الاختياري. أمرنا من باب الحفاظ على الدين. أول الضرورات ورأسها والتي ما خلقت الخليقة إلا لها، وهو حفظ الدين وإعلائه ليظهره على الدين كله. ثم الخليقة الثانية، أو الضرورة الثانية هي النفوس، النفوس التي هي محل التدين، النفوس التي ستعلي الدين بتدينها، النفوس التي ستعلي الدين ببراءتها من الأديان الأخر وإعلاء الدين. تخيلوا أن الكرة الأرضية مثلا، خيالا يعني، نوع من الخيال الجنوني، أن كلها قالت لا إله إلا الله وكلها قالت نعبد الله ما لنا من إله غيره، يبقى معنى ذلك ان الخليقة دي بقت من اسعد السعداء وبقى الكون كله ابيض، فهم؟ هذا المطلب وهو مطلب امنا بالله وان الهنا الله وربنا الله لا نعبد الها غيره ولا نتخذ الها غيره، هذا المطلب مش مطلوب من المسلمين بس، ده مطلوب من كل اهل الكرة الارضية، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، عربهم وعجمهم، بل وانسهم وجنهم، مش بس العرب والعجم، هذه قضية مطلوبة من الكل. وبالتالي بقاء النفوس اللي هو النفس نفسها، ألا تقتل، ألا تنتهك، ألا تهلك، ألا تتعرض لما بما يهلكها من الجوع الشديد والظمأ الشديد وتعاطي السم والقتل وما شابه، كل هذه الأمور جاءت في أحكام في الشريعة لتبقي النفوس التي هي محل الدين. ثم هذه النفوس لابد أن تكون عاقلة، لأن العقل مناط التكليف، ولأن الوصلة اللي بتصل بين الإنسان والدين هي العقل، لأن الدين علم، الدين معاني، هذه المعاني ينبغي أن تستقر في الوجدان حتى يعمل بها العبد، فلابد أن يكون العقل. فجاء الدين ليحافظ على العقل، حتى لأن العقل مناط التكليف، ولأن الإنسان بعقله بيتكلف، بغير عقله بقى مجنون، ما تقدرش تقول له افعل ولا تفعل، ما تقدرش تقول له ده حرام وحلال، ما تقدرش تقول له ده يهلك وده يبني وده ينفع وده يضر، وفي ذلك مصلحة وفي ذلك مفسدة، لا تستطيع أن تفعل ذلك. فكان من الضرورات الحفاظ على العقل. حرم الخمر وحرمت المواد المفترة وحرمت كل مسألة تخمر العقل أو تفسده أو تورث جنونا أو تورث رهقا في العقول، كل ذلك حرم. بل والترويع، بل والتخويف، بل والتفزيع المفضي إلى الحالات النفسية، كل ذلك حرم في الدين حفاظا على العقل. ثم بعد ذلك الأموال التي يقوم الحياة، التي يتعايش بها الناس وتستمر بها الحياة وتستمر بها دوران، دوران العمارة في الأرض، ده بيبيع وده بيشتري وده بيصرف وده بينفق وده بيزرع وبعدين بيبيع وده بيصنع وبيبيع وده بيحتاج ما صنعه هذا وده بيحتاج ما زرعه هذا وهكذا. هذه الأموال، وكلمة أموال لا تعني الفلوس التي منها الفلس ولا تعني النقود اللي منها النقد، ولكن تعني كل ما هو مال، كل ما هو مالك. زراعتك مال، صناعتك مال، خاماتك مال، ما تملكه مال، الفلس مال والنقد مال، كل هذا جاء الشرع وجاء الدين ليحافظ على المال. حرم السرقة، حرم الغصب، حرم الرشوة، حرم الربا، لألا يكون المال دولة أي متقلب بين الأغنياء فقط. تلاقي الواحد معاه مثلا 1,000,000 جنيه بيسلف الفقراء، هو يتنوا معاه 1,000,000 و1,500,000 و2,000,000 يتنوا غني على طول، والفقراء يتنهم فقراء بل ويزدادوا فقر. فبالتالي حرم الله الربا حتى يكون هناك من البيع والشراء والاستئجار والاستصناع والاستزراع. فبالتالي ابو 1,000,000 ده بدل ما عمال يشغلهم ويسد ديونهم بالربا، لا، يستأجرهم، يبيع منهم، يشتري منهم، يشغلهم عنده، يستصنعهم، يستزرعهم، فيعطي. تلاقي 1,000,000 ده خرج منه فلوس كتير للفقراء، وبالتالي بعد أن كانوا فقراء صاروا متوسطين أو أغنياء. ولذلك حرم الله الربا، حرم الرشوة، حرم الغصب، حرم السرقة وغير ذلك مما يحافظ على الأموال. ثم الحفاظ على النسل وهو استمرار النفوس، لأن الدين لما عندما أوجدت نفوس ولو كانت قليلة في زمن آدم، أو حتى لما نزل كمال الدين، الدين الكامل التام المهيمن على ما سبق على محمد صلى الله عليه وسلم، كان هناك عدد من النفوس في الكرة الأرضية. وأنتم تعلمون أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وأنتم تعلمون أنه أرسل رحمة للعالمين وليس للجزيرة العربية وليس للعرب فقط بل لجميع العالم إنسا وجنا. وبالتالي في نفوس معينة، كان في كم مليون، كان في مليار، كان في 2 مليار، كان في عدد معين، المهم ان هذا العدد بيموت. ولذلك كان لزاما ان يحافظ الدين على استمرار النسل بما لا يورث معرة. فحرم الزنا، لماذا؟ لان الزنا ممكن ان يتجدد به نسل لكن بمعرة. فبالتالي تجد ان المرأة تقتل ما ولدت، أو أن المولود بعدما يكبر يقتل نفسه معرة، ولكن عندما يعلم فيقول أبويا فلان، أمي فلانة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تفاخر بين قومه أنه ولد من نكاح ولم يولد من سفاح، لأن كثيرا من العرب وبن زعماء العرب ومن كبراء العرب ولدوا من زنا أو ولدوا من سفاح، لأن هذا ما كانش معيابة عند العرب. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم من مكارمه أنه ولد من نكاح يتشرف بأبوين والانتساب لأبويه على ما كان حلا أو على ما كان مشروعا في زمنه. فدي طبعا مسألة مهمة انك تبقى مستوعب هذا الأمر. فلما جاءت الدين، لما جاء الدين على كم النفوس اللي كان موجود، ممكن بعد 100 سنة تفضل كرة الأرضية تفضل مقاش فيها. فحافظ على استمرار النسل، حافظ على استمرار النسل. هذه المحافظة ما لها حتى يستمر النسل، اللي هي النفوس التي تتعبد. إذن فالضرورات الخمس التي جاء الدين من أجل أن يظهر على الدين كله ويحافظ عليها: الدين ذاته حتى لا يتبدل، لو ترك الدين للناس تختار ما تتعبد به لتبدل، ها، ووجدت فيه التخاريف والبدع والضلالات والخزعبلات، كما تجد كثيرا من أهل الضلال عندما يتحللون من قيد الكتاب والسنة، كل واحد بيفكر بطريقته، بيتعبد بطريقته، بيتقرب بطريقته، بتجد حاجات أعجب من الخيال، من اختراعات العقول ومن خزعبلات النفوس. فبقي الدين حاكما لكيانه ومبقيا لذاته محافظا على تكوينه بحيث أمر الناس أن لا يزيدوا فيه ولا ينقصوا منه، وأن يتقيدوا بما أنزله الله عز وجل، وأن يقفوا على الحدود بحيث تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وفي موطن ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فهذا حفظ الدين. الضرورة الثانية حفظ النفس التي هي محل الدين. الضرورة الثالثة حفظ العقل التي هي مناط التكليف والتي هي رباط الدين أو الناقل أو الفلاشة اللي بتنقل من الدين للنفس، بحيث يبقى هي الرباط، هي الدنجل اللي بيربط ما بين الدين والعقل والنفس. عايز تجيب من الدين تدخل النفس، يبقى لازم يكون في دنجل، لازم يكون في رابط، هذا الرابط هو العقل. من غير العقل لا يمكن تنقل من دل ده. لو انت معاك معلومات وعايز تحطها على جهاز كمبيوتر من غير آلة تقدر تجمع فيها وتنقل لا يمكن. لو قعدت توشوش الكمبيوتر 100 سنة ولا قعدت تزعقله ولا تقول له يا كمبيوتر اكتب دي واعمل دي وسوي دي ولا خلاص، لانه بقى ما فيش موطن صلة. لكن ده مثال حسي يعني يقرب لك القضية. حفظ الدين، حفظ النفس محل التكليف، حفظ العقل مناط التكليف وأداته، حفظ المال الذي تدور به الحياة وتستمر العمارة في الأرض، حفظ النسل اللي هو النكاح والزواج الشرعي الذي يتباهى المنسول بنسله. أنا النهاردة بقول أبويا فلان، أنا من عيلة فلان، أنا ابن فلان، وهو بيقولك أبويا فلان، أبويا الدكتور فلان، بيتباهى. لو أنه جاء من زنا هيتوارى من الخلق من سوء ما علمه عن نفسه، ويقعد يتعقد، ومالك متعقد ليه، ومالك بتعيط ليه، ومالك عايز تنتحر، يقولك انا معرفش ابويا فين، انا اللي معايش معاهم دول مش ابويا، ويبقى خلاص تحس ان الدنيا. لو ان النفوس فتح باب الزنا ونقول ايه اهو الزنا بيكتر الناس اكتر من الجواز لان كل واحد ببلاش، ستقل البشرية وستنقرض، مش هتزيد. لان كما قلت اما قتلت المرأة ولدها واما قتل المولود نفسه بعدما يميز. هذا الكلام أذكره لماذا؟ أذكره حتى نعلم أن الله عز وجل إنما خلق الخلق لكرامة الدين. الدين هو المكرم عنده، الدين هو الذي به يكلف ومن أجله خلق، وبه يكرم وبه يزكي. يقول تعالى لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وبه يكرم يوم القيامة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وبه يعطي معطياته بأنه إنما تقبل الله من المتقين، إن لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. يعني القضية عشان ده برضو موضوع طويل كبير، مش عايز أنا أبقى حاسس أن أنا بنقلك معايا وتحس أن أنا يعني مش عارف أوصل لك شيء. اللي أنا عايز أوصله لك أنه الدين هو الكرامة عند الله، وبالتالي نظم ذلك المنظومة من أجل الدين. ثم جعل الدين ليحافظ على نفسه، يحافظ على تكوينه بحيث يكون الدين الحق دون بدع، دون ضلالات، دون خزعبلات، دون إضافة. فجاءت الأوامر الشرعية تحافظ على ضرورة الدين، ثم جاءت أوامر كثيرة تحافظ على ضرورة النفس، ثم جاءت أوامر كثيرة تحافظ على ضرورة العقل، ثم جاءت أوامر كثيرة تحافظ على ضرورة المال، ثم جاءت بأوامر كثيرة تحافظ على ضرورة النسل من الزواج والنكاح وأمر الأولياء بتزويج وفرحة الناس بذلك وأمرهم بأن يشهدوا ويعلنوه والمباركة النسل، ثم بعد ذلك أحكام المولود. كل ذلك من باب بقاء النسل واستمراره وسرور الناس بذلك وفرحتهم. وانتوا شوفوا انتوا الواحدة لما بتحمل في الزنا بتبقى عايزة تنشق الأرض وتبلعها. العفيفة البتول مريم رضي الله عنها لما حملت بإذن ربها بالطهارة، ولما حملت بأمره القادر على كل شيء الذي لا يعجزه الأسباب، فحملت بغير رجل لأنه هو الذي يخلق الأسباب ولا يمنعه ولا يحوله ما يخلق، فنظم الأمر على ذلك فقال كوني حاملا، فكانت حاملا في نطفة مطهرة، في نطفة مطهرة لنبي عظيم من أولي العزم عيسى عليه السلام. لما أحست بذلك وهي البتول العفيف وهي المطهرة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ده شعور طبيعي عند كل امرأة. ده حتى المرأة عفان الله وإياكم وحفظكم في أنفسكم وأهليكم وأولادكم وبناتكم ونسائكم وسائر عبادي من المؤمنين المرأة البغية لما بتحمل بتبقى هتضرب نفسها بالصرم بالبلغ. لماذا؟ لأنها هتستشعر الفضيحة وتعمل ايه في اللي بطنها ده وتسوي ايه. تعالوا في المقابل شوفوا بقى العروس لما بتحمل عشان بس تشوفوا انتظام الامر مع الدين في النسل. لما يقولك انا بنتي تزوجت بقى شهرين ما حملتش، بقى شهرين وساعتين، بقوا شهرين وخمس ساعات، بقوا شهرين ويوم، بقوا شهرين واسبوع، وعمال يعد بالثانية متلهف. اللي هو لو بلغ ان ابنته حملت من سفاح من زنا يعني يبقى عايز يقتلها او يقتل نفسه او يتوارى من الخلق من سوء ما بشر به. هو لما بقى بنته ما تحملش في العرس وهي متزوجة يبقى هيكلم نفسه ويروح لطبيب واثنين وثلاثة ويقول له يا ابني مش مهم مصاريف انا ادفع، انا عايزين نطمن مش عارف ايه، لغاية ما يقولوا له حامل يا يبقى فرحان اكتر من العروس الرجل الذي هو وعروس تطلق على الرجل والمرأة، من العروس الرجل الذي هو ماذا الذي هو ينتظر الولد ويبتهج به وتقوم الدنيا فرحة. الله سبحان الله. طب ما هي لما كانت في الزنا برضو جواها جنين، لكن ده ايه اللي خلى المرأة ما تفرحش بجنين الزنا وتبقى عايزة تقتل او تقتل وتفرح جدا وتنفق الاموال والاهل والاحباب والجيران ويطبلوا ويزمروا وتقابل ليالي الملاح لانها حملت من نكاح. الفارق هو التفق مع قضية الدين والتوافق مع استمرار النسل بالطريق الذي شرعه الله، فجعلت النفوس تصر بذلك، وجعلت النفوس لدرجة انه حتى بلاد الزنا، بلاد الزنا دي يعني ايه؟ هناك دول اوروبية، السويد، الدنمارك، فنلندا، شوية دول كده عندهم قانون ان البنت اللي تحمل من اي طريقة، ان شاء الله تكون هتحمل من الترماي، ان شاء الله تكون هتحمل من الايه، البنت اللي تحمل اولا تاخد مكافأة، ثانيا المولود يتعلم على وكل مصاريفه، ثالثا تسقط الضرائب، رابعا يجعل لها هي شخصيا مش عارف مزايا معينة. كل ده ليه؟ لان هم اعدادهم بتقل وعندهم البنات حتى المتزوجات ما بيفكروش في النكاح في الانجاب، وانه طبعا عايزة تعيش حياتها وعايزة تعيش محافظة على جسمها وعايزة 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 وعايزة، كل الكلام ده كله بيعمل ايه؟ بيعمل نفرة من الانجاب فبيشجعوهم. فمعظم الانجاب اللي الدولة بتتبناه معظمه او عدد السكان اللي بيزيد نسبة كبيرة منه من السفاح، وبيفرحوا جدا وبيبقوا مهللين لدرجة ان البنت لما بيحصل بقدر الله عز وجل تحمل مع الاصدقاء ومع البوي فريند ومع ده ومع ده ومع ده ومع العلاقات المنطلقة بتفرح من باب العطايا المادية اللي وعدت بها الدولة. حتى هذه الدول لما البنت بتحمل من الطريق ده ما بتبقاش مسرورة وبتقعد مدارية وبتسلموا للحضانات وبتسلموا بعد ما تولدوا لهيئات معينة لرعاية الأطفال، لأن هم بيهتموا بالموضوع ده جدا عشان خاطر ما يكشوش وينقصوا. في المقابل لما بتبقى هي بنفس النفسية وبنفس المجتمع وبنفس الحكومة وبنفس القوانين المفروض انها تزغرط وتبقى فرحان، بتفرح جدا لما يكون هذا المولود او هذا الجنين الذي تحمل فيه لما يكون من زواج فطر. حتى وان كانت انتكست، حتى وان كانت اشركت، حتى وان كانت اتبعت هواها واخلدت الى الارض واحبطت نفسها واحبطت اعمالها، الا انها التكوين الفطري لازال مرتبط بايه؟ بقضايا الحق، بقضايا الحق. ده معناه ان الدين انما هو الاعلى، الحق هو الاعلى، وان الدين الحق الذي هو دين الاسلام. طبعا النصرانية قبل ان تبدل دين الحق، واليهودية قبل ان تبدل دين حق، لكن الدين الحق دين حق، وده الدين الحق الذي كمل فيه الحق والذي هيمن فيه الحق على ما سبق، والذي كمل والذي أتم الله فيه كل ما سبق، والذي أتى فيه بكل أمر اختلف فيه من قبل. هذا الحق بالألف واللام الكامل التام هو الإسلام، ذلك دعوة، ده هو دين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وبالتالي قامت المكون كلها. كل هذا أنا أقدم بالنقطة الأولى التي أشرت إليها في حديثي، وهو أن كلامي معك في هذا اللقاء متعلق بقيمة الدين وما نقدمه له. فالدين هو القضية التي أوجد الله الخلق من أجلها، وهو القضية التي ينبغي أن تكون أنت أفرح بها، وأن ولا ينبغي أن يفرح بغيرها، ولا يمكن أن يتصور أن يكون شيء يفرح به إلا الدين، ولا يتصور. لماذا؟ لأن الدين كرامة، طهر، عفة، لأن الدين عودة بالتوبة، لأن الدين إعلاء أمر الملك سبحانه وتعالى، لأن الدين عز لا يكون العز إلا به، لأن الدين حق ووضوح وقوة، لأن الدين رفعة، لأن الدين خروج من خبث الهوى وخبث الشهوات. الدين مفهوش زنا، مفهوش فجور، مفهوش لواط، الدين مفهوش سحاق، الدين مفهوش أسرار تستخبى منها. كل ما تؤديه في دينك أنت فخور به، أنت تعلو به، أنت تطهر به، أنت تكرم به. الراجل الدين في وسط الفجرة والحشاشين والعربجية بيقولوا عليه ده راجل شيخ، ده راجل طيب، لا فلان ده راجل طيب. يعني هم لم يقولوا فلان ده راجل مسوس، راجل مخبل، راجل ضايع، راجل فائد، راجل متدمر، راجل مش مستفيد بحياته. فين يا عم الدماغ؟ وفين الروشنة؟ وفين الحياة؟ وفين الواحد يعيش له ساعة؟ وفين ده ناس، ده ناس مخبولة. إنما هم نفسهم اللي شايفين إن هم عايشين، عيش حياتك ها، ومروشنين ومبنجين وعاملين دماغ وعاملين رجل ودراع وعاملين اللي عاملينه. هم يعترفون إذا رأوا في وسطهم ومجتمعهم رجل دين، وأقصد برجل دين مش ملتحي، مش أقصد إنه ملتحي يعني الملتحي ده يبقى، أنا أقصد من أقام الدين على ما يرضي الله. عشان الناس كلها لما تيجي تسمع رجل دين ده يعني ملتحي والمنتقبة، لا، هناك ملتحي مش رجل دين، وهناك منتقبة مش امرأة الدين. وأنا أقول هذا بوضوح دون طعن، لكن يغلب بفضل رب العالمين أن كثيرا من الملتحين رجال دين. مش رجال دين يعني، مش رجال دين يعني موظفين في الدين، يعني أزهرية أو مثلا بيعملوا في الأوقاف، لا، أقصد أنه رجل يعلي دينه. وكثير من يعلي دينه من النساء في المنتقبات، يعني مظنة وجود رجل الدين وامرأة الدين أو الرجل والمرأة الذين يعلون دينهم ستجدهم في الملتحين والمنتقبات. لكن ده مش معناه أن اللي مش ملتحي مش بيعلي دينه، مش معناه اللي مش منتقبة بس بفضل الله ما تكونش متبرجة مبدية العورات، مبدية بفاتن جسدها، لأن دي كبيرة. ما ينفعش كبيرة في امرأة تعلي دينها وبعدين دي كبيرة مستمرة. أنا ممكن أقع في كبيرة أسأل الله يغفر لي ويسترني، وكثير من الناس لست معصومين، لكن أنا أقع في كبيرة مستمرة أعملها كل يوم. المرأة المتبرجة التي تبرز مفاتنها هذه صاحبة كبيرة مستمرة، والاستمرار ده أخطر من الخطورة. فممكن تقتل شوف قد إيه، بس مرة، وبعدين بعد ما تقتل وتخلص تتوب. إنما طول ما أنت ماسك سلاح بتقتل وتقتل 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 وتقتل، يبقى معنى ذلك ان انت مستمر، والاستمرار يورثك الغضب وقد يورثك اللعن فتطرد من رحمة الله، نعوذ بالله من الخزلان. لابد ان نفهم ذلك، لان صاحب المعصية المستمرة مش اللي هي بتفعل وتترك وتفعل وتترك وتفعل وتترك، دي مش مستمرة. انما المستمرة اللي هي حبلها ملضوم ما بتقفش. المتبرجة حبلها مستمر، صاحب السجاير والمخدرات حبلها مستمر، والبرشامجي وشم الكل زنبها مستمر، والمش عارف بتاع ايه بتاع البنات زنبها مستمر. يعني بمعنى ان ايه، على طول مستمر. لكن لما يكون واحد يقول لك انا غلطت والحمد لله تبت، بس يا شيخ والله بعد ما تبت وكنت معازم رجعت، وبعد كده تبت وبكيت وندمت، بعد كده يا شيخ رجعت، هذا ليس مستمر. يعني هذا الذي اوصفه ليس مستمر، لانه قطعه بالتوبة. إنما اللي حبله ماشي وسلكه ماشي والوصلة ماشية والكهرباء فيها ماشية ما فيش حاجة بتتقطع، يبقى هذا مستمر. فالمستمر خطير. فكثير ممن يعلن الدين لو وجد في وسط مجتمع أهل سوء ومعاصي يذكرونه، لأن الدين يرفع الذكر. إن ممن من الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم خير الناس دينا وخير الناس تقى عليه الصلاة والسلام، وأعلم الناس بربه وأتقى الناس لربه عليه الصلاة والسلام، إن مما من به الله عليه رفع الذكر، ورفعنا لك ذكرك. ومعنى رفع الذكر أنك لا تذكر إلا بالخير، ولا تذكر إلا وصل عليك من سمعك، إلا جاحد أو قاسي القلب أو معاند أو فاجر أو محارب، لكن من سلم يذكرك. وحتى من لم يصلي عليك عندما يسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم كما كان يحدث من الكفار والمشركين، فما يستطيع أن يذكره إلا بخير. لماذا؟ لأن الله عز وجل رفع ذكره، فلم يبق في ذكره شيء من السوء، ولم يبق في ذكره شيء من النقيصة. فهذا معنى الرفع. مش الرفع معناه أن الميكروفونات بتقول كثير من الطواغيت يرفع ذكرهم بالباطل، ومش يرفع بقى، بتقولش يرفع، يذكر أو يعني يعلى بذكرهم، يهتف بذكرهم. ليس رفع الذكر هو الهتاف بالذكر. يعني لما أعود أقول مش عارف يحيى فلان، يحيى رئيس الفلان، يحيى مش عارف يحيى الملك، يحيى فلان، يحيى علان، ده مش رفع ذكر، لأن الناس في سرهم يتنكرون له، لأن الناس طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنت بخير فضيلة الشيخ،
بارك الله فيكم،
ربنا يبارك لنا في عمر فضيلتك. معلش معذرة، عايزة أسأل حضرتك عن صيام الثلاثة أيام البيض في شهر ذي الحجة مولانا، وأسأل حضرتك إنك توضح لنا أمر المليونية القادمة يوم الجمعة، وأسأل حضرتك عن أمر يعني معلش يعني أنا منتقلة بقالي 11 سنة، وبقدر الله ناس بيقولوا أنت صورتك في فرح مثلا أحد الأقارب مثلا من حوالي 20 سنة في الفيديو، وأنا كنت لابسة خمار، ففضلتك ترد علي بعد ما أقفل أعمل إيه؟ يعني أوصيهم مثلا ينسحوا صورتي إزاي من الفيديو، ولا أتوب إزاي من الأمر ده؟ وجزاك الله عنا خير الجزاء سيدنا.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. بالنسبة لمسألة أن فلانة كانت معروفة بتبرجها، وأن فلانة كانت معروفة بجسدها أو وجهها أو بشيء من هذا، مش أقصد المتصلة، إنما أقصد عموما المسألة عشان بس الجواب ما يكونش خاص بالمتصلة، ولكن في فايدة لعموم المسلمين. ثم بعد ذلك تحجبت، وبعد ذلك انتقبت، ولازال الناس يعرفونها قبل أن تصير هكذا. هل هذا يعد من الأمور التي المنافية للتوبة؟ لا، ليس ذلك. كم من صحابية وكم من زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض الحجاب كانت معلومة ومعروفة بكثير من أمورها، ثم بعد ذلك لما فرض الحجاب لم يقل أحد أنهن بعد فرض الحجاب يعيب أحدا إحداهن أنها كانت معروفة بوجهها أو بجسدها أو بشيء أو بنحرها بحسب ما كان من تبرج الجاهلية. لهذا لا يعيب أبدا، فليس عليك شيء إطلاقا فيما يتعلق بأن بعض الناس رأوك، لأنك لابد أن رآك كثير ممن حولك وكثير ممن يعرفك. بل إن بعض الناس يعني أنا يحضر لي طرفة إن واحد من الناس لما كان يعرف امرأة وكانت شريرة التبرج، وهو قبل أن يهديه ربه كان معجب جدا بتبرجها وبحالها، وكان معجب جدا جدا بما عندها من ميوعة ومشابه، وبعدين طبعا باعتبار أنه هو كان لا يقدر قدر الحجاب وقدر الهدى، إلى أن هداه الله وهداها الله، فما كان منه إلا أنه حاول وقاتل إلى أن تزوجها. يعني وكأنه الذي حمله على ذلك ليس من باب أنه طبعا كان أول واحد يقول لا إلا دي، إنما هو لما يعني نظر إلى ما كان قبله علم أن هذا لا يعيبها إطلاقا، لأنها لم تكن مهتدية فكانت تفجر وهي مهتدية، إنما كانت تفجر لأنها لم تكن مهتدية، فلما اهتدت كان ذلك كرامة لها. والمليونية إن شاء الله هتكلم على موضوع المليونية، لأن ده موضوع مهم جدا، والحقيقة إن دي مسألة دخلة في الجزء الثاني من اللي أنا أريد أن أبينه، وهو ما يتعلق بما نقدمه لديننا، ما نقدمه لديننا. فكما قلت إنه أننا ينبغي أن نعرف أن هذا الدين الذي يعني يترتب عليه رفع ذكر الإنسان، رفع الذكر، أن رفع الذكر ليس كثرة الهتاف. أنت النهاردة بتشوفوا مثلا مغني الناس كلها عمالة تقول عبد الحليم عبد الحليم، هل هذا رفع ذكر؟ إن عبد الحليم هذا مسكين، مسكين مدمر ضائع هالك. لماذا؟ لأنه مات وترك ميراثا سيئا لا زال الناس يفتنون به فتكتب عليه السيئات بعد أن مات. يقول الله تعالى سنكتب ما قدموا وآثرهم. سنكتب ما قدموا وآثرهم يعني إيه؟ يعني سنكتب ما يفعلونه في حياتهم ونكتب لهم ما تركوه ميراثا ونكتب لهم الأثر الذي تركوه بأفعالهم. فيبقى كل فنانة لغاية النهاردة أفلام من سنة 50 من سنة 50 أجساد عارية بشكل فاضح ورقص ومجون وتكاد تكون معظم البدن نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة وهم صاروا رميم ومع ذلك تكتب عليهم ذلك العري والرقص والفجور والمجون. وكذلك أم كلثوم وكذلك كل ممثلة وكذلك كل مغن والناس تقول لك شوف الإبداع شوف الفن الرفيع أيام الفن الجميل أيام الفن فن زمان والناس لا تعرف أن ذلك يكتب عليهم في صحائفهم فتزددها سوادا بعد سواد. كذلك أهل الخير والحق وأهل العلم والهدى والنور يكتب الله لهم من الخير ما قدموه في حياتهم ويكتب عليهم من آثار الخير بعد أن ماتوا. ابن تيمية يعني مات وفي قبره من مئات السنين ومع ذلك مات 700 وكسر وإحنا النهاردة في 1433 يعني أكثر من 700 سنة ومع ذلك لازال الناس يقولون ابن تيمية رضي الله عنه ابن تيمية رحمه الله قال وقال كذا وبين كذا وفسر كذا. سنكتب ما قدموا وآثرهم. فلا بد أن يعلم العبد أن رفع الذكر ليس الهتاف. حدش يقول لي عبد الحليم ذكره مرفوع، حدش يقول لي أم كلثوم ذكرها مرفوع، ما حدش يقول لي عبد الناصر ذكره مرفوع. اليسارية عمالة تتنكر للشريعة والدين وتكفر بأمر الله باسم الناصرية واليسارية، حدش يقول الكلام ده. إنما الذكر المرفوع من الرفعة، كلمة مرفوع من الرفعة، مش صوت عالي، مش مكرر، مش يهتف به الناس، مش يهتف به أهل الفجور وأهل الغناء وأهل الفن وأهل الإبداع المهلك، إنما ذكر مرفوع لا يذكر إلا بخير، لا يذكر إلا برفعة، لا يذكر إلا بشيء تتوق النفوس أن تذكر به. تخيل أنت لما يجي واحد يسألك ده أنت بتبقى شغال يعني مطبلاتي، وبعدين واحد يجي يقولك جنب منك كده يقولك إيه فلان المطبل ده في وبقى الواد فلان الفلاني ده إيديه مش عارف عايز الحرق عايز الشوي من ده بقى صوابعه في الطبلة ويقول لك انت بتغير انت يا مطبلاتي بتغير ان ذكر مثلك بما تحب ان تذكر به ده مش رفع ذكر. تخيل بقى ان الكلام ده يكون في الحق. النهارده الواحد بيغير او لما يذكر الصحابة بما هم عليه من دين وفداء وجهاد واباء اقول يا دي الشح يا دي الجبن. خد بالك والدين خد بالك دين الامم دين البني ادم دين البني ادم بيضيع بالهوى. طب ودين الأمم بيضيع بإيه؟ بحب الدنيا كراهية الموت. طب وحب الدنيا كراهية الموت بيجي منين؟ بيجي من الشح من الجبن والبخل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما استعاذ يقول ابن القيم رحمه الله ما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شرين أو من أمرين كما استعاذ من الجبن والبخل. ذلك أن الجبن يبعث الأمم على الخوار فتركب عليها أمم الباطل. ما فيش في جبن ما فيش جهاد. في جبن مفيش امر بمعروف ونهي عن منكر. طب وفي بخل مفيش صدقه مفيش زكاه مفيش بذل مفيش جهاد باموال يقول لك احنا محتاجين كذا لسوريا محتاجين كذا وكذا. مفيش جبن وبخل يضيع يورث حب الدنيا. خد بالك. طب بالله عليك انا اسالك سؤال ما تجاوبنيش انا وانت فينا جبن وبخل قد ايه؟ مش فينا ولا لا؟ انا عن نفسي متاكد مليون الميه ان انا عندي جبن وبخل واقسم بالله بذلك كمان عشان قطر ما تفكرش انا بقول كلام برامج. انا لا اعرف كلام برامج ولا اعرف كلام مش عارف ايه. انا بقولها لك من باب انك تستوثق. لكن انا سؤالي احنا عندنا قد ايه جبن وبخل؟ 80% 90% 75% كميات كبيره جدا. اورثتنا التقاعس. في جبن مفيش شجاعه مفيش شجاعه مفيش جهاد مفيش فداء مفيش اقدام. في بخل مفيش نفقه مفيش بذل مفيش عطاء. مفيش أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. مفيش حاجة اسمها أنك تبذل. اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. رفع الذكر مش معناه أنك أنت يتقال عليك إيه فلان عنده عمارة فلان عنده فدانين ده دخلوا كردون فدان النهاردة يسوي له 10 مليون وده رفع الذكر؟ ده مش رفع الذكر. ده كلام تتوق له النفوس الأهواء، ده كلام يروج عند أهل الدنيا المتعلقين بالتراب والطين. إنما رفع الذكر لما يقال فلان مجاهد، فلان شهيد، فلان إباء، فلان عنده إباء وعنده دين وعنده يقال كذا، وده اللي رفع الذكر. فالدين من أقامه من كان قمته، يكفي أنه أنت كلما كان عندك شيء من الدين رفع ذكرك به وذكرت به. طيب طبعا عشان خاطر برضو الوقت حيفوتنا وهيقعد اخواننا يقولوا لي الوقت لابد بس يعني شوية يمهلوني بس دقائق، هقول انه ماذا نقدم لديننا. طبعا احنا عشان نقدم لديننا لازم ثلاث اشياء. اولا نعرف قدره، لان احنا النهاردة لما يجي لنا ضيف انت ممكن واحد يخبط على الباب وبعدين الاولاد يقولوا لك البواب، تقول لهم قول له طب خلاص وهو نازل يركب العربية هيكلمك، اهو ده ضيف او ده يعني طارق. وممكن واحد تاني يخبط على الباب يطرق الباب، مين؟ يقول لك اخوك. فطيب ودوله خش اتفضل عبال بس عبال هخش الحمام والبس واعمل. وممكن يخبط عليك يقول لك دوله مين؟ يقول لك مثلا ابوك، وانت طبعا يعني اهل فضل واهل علم واهل فهم وعارف يعني ايه الاب. تلاقي نفسك حتى لو انت نص لابس تلاقي نفسك جريت على الباب تفضل يابا تفضل وكده، من باب انك مؤدب. انا بجد بتكلم على الوضع الطبيعي مش بتكلم على حاجه سيئه. يعني انت لما تقول قول للبواب وانا نازل اكلمه دي مفيش فيها اساءه، حتى لو كنت راجل يعني من احسن الناس فضلا، لان وقتك ظروفك هتقلع هتلبس. اذا معرفتك بقدر الطارق اورس عندك انفعال متوافق مع قدره. كذلك الدين، انت عارف قدره؟ لو انت عارف قدره ما تبقاش تطلع في مليونيات ولا مظاهرات ولا تخش احزاب وانت شاب وجميع متعلم ولا بنت ولا ولد، وعمال تتكلم بلغة السياسة والفلسفة وتقول انه ولما وحتى وان التقدمية والتأخرية والتحضرية واننا فوقية والتحتية، وعمال تعمل لي فيها سياسي، تتنكر لحق ربك وتتنكر لحق دينك وانت ما خلقت في هذه المعمورة، وما بتتكلم وعندك لسان وعندك دراعات وعندك رجلين وعندك عافية وعندك شباب، كنت فقيرا او غنيا، كنت ايا كان شأنك، تتنكر للدين وتتكلم عن الدين ده كأنه البواب، حتى مش محصل البواب، يمكن يكون واحد من اللي انت تعرف منهم، ولما يقولوا لك فلان قول له ما تجيش هنا تاني، ابي بيقولك ما تجيش هنا تاني وتتنكر للدين. يبقى اذا رقم واحد معرفة قدر الدين، معرفة قدر تلك النعمة عشان نقوم نهب اكتر من ابونا وامنا. الصحابة كانوا يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم رمز الدين ورأس الدين، واللي محبته دين، لأن أصلا من أصول الدين محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيقولوا إيه؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هو ده كده أكبر وأعلى وأقوم. كان لما يهبوا لما ينادوا إلى فداء الدين اللي هو اسمه الجهاد، احنا ما نعرفش الجهاد ولا عمرنا شفناه، احنا نعرف الجهاد في أمن الدولة إنه بيدخل السجون، ونعرف الجهاد في انه مش عارف انك انت تجيب قنبله وتفرقع ومش عارف تعمل ايه، ونعرف الجهاد اللي هم بتوع القاعده، هو ده معلوماتنا عن الجهاد. لكن الجهاد كان في حياه المسلمين، وكلمه المسلمين لما تتقال احق الناس بها محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، كان الجهاد عندهم مسلك اجتماعي دائم. بتعملوا ايه يا جماعه دلوقتي؟ بنصلي الظهر. بتعملوا ايه يا جماعه دلوقتي؟ بنصلي العصر. انتوا رايحين فين بكره؟ رايحين نجاهد في غزوه كذا. النبي صلى الله عليه وسلم 84 او 89 غزوه وسريه في حياتي دي كم سنه؟ حياته الدعويه، طبعا حياته الدعويه دي 23 سنه. طب حياته الجهاديه 13 سنه، حياته الجهاديه 13 سنه، بل يمكن اقل من 13 سنه لما فرض الجهاد وامر به بعدما ذهب الى المدينه. تخيل بقى كل سنة تسع غزوات وسرايا في السنة، يبقى معنى ذلك ان يرجعوا من دي يجهزوا لدي. مسلك مجتمعي. النهاردة لما حد يتكلم حتى في درس ولا في مسجد ولا في فضائية عن الجهاد يبقى مجرم. يبقى معرفة قدر الدين دي رقم واحد. رقم اتنين انك تعرف قدر نفسك ومدى احتياجك لهذا الامر، ومدى انك انت الامر ده مش هتديله انت، ده انت اللي هتاخد. ان من اعلى دينه كرم، ان من عمل بدينه فضل، ان من استجاب لدينه اجر. ربنا سبحانه وتعالى بيتقبل من المتقين. ربنا هو اللي بيرفع الذكر لأصحاب الدين، هو اللي بينصر، هو اللي بيحفظ، هو اللي بيأيد. الواحد مننا ماشي في وسط مصر دلوقتي بقت عاملة زي الغابة، واحد بمطوة، واحد بقالي، واحد بطرنجة، واحد شارب، واحد شمام، واحد مبرشم، لكن مجرد تقول اللهم إني استودعتك نفسي فإنك لا تضيع الودائع، اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعاتك، اللهم إني استودعتك نفسي وأهلي وأولادي ومالي وداري وبيتي ودبتي وكل ما لي فإنك لا تضيع لديك الودائع، تحس إنك أنت في حسن أمان. وهذا لا يكون إلا من الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا لأهل الدين. فأنت بتطلب الله أعلم بقى هتاخد ولا مش هتاخد، أنت أصلا ترتيبك عنده ماذا؟ يبقى أنت محتاج. يعني أنا لما أعرف قدر، لما أعرف قدر أبويا أنا محتاج لأبويا، محتاج لأن أنا ما بقاش شاذ، ما بقاش عاق، محتاج لأبويا يمكن يكون من باب رفقته، من باب حكمته، من باب نفقته، من باب كل حاجة بحتاجها في أبويا ده مثلا، يعني مع أن الدين أعلى من الأب بكتير جدا. الحاجة الثالثة أنك تعرف المقال، إيه مقال اللي ينصر الدين وإيه مقال اللي منصرش الدين، إيه مقال اللي يعلي الدين، إيه مقال اللي يخدم الدين. لأن احنا بنعتبر أن خدمة الدين ونصرة الدين والعمل للدين ده إرهاب. أنت تبقى إخواني، أنت قلبت إخواني، أخوانت البلد يا عم، أخوانت إيه وتسليف إيه وطب ده. أنا بتكلم على الدين حق الملك، ابعد عن الإخوان وابعد عن السلفية وابعد، بس اوعى تبعد عن الإسلام، لأنك لو بعدت عن الإسلام ضعت وتدمرت. أنت في عيد، فرحتك في أنك تقول أنا مسلم. هو العيد النهاردة، إحنا في العيد والقناة عاملة احتفال بالعيد وعاملة برامج بالعيد، والناس اللي قاعدة برة دي بتقولك إحنا بنقعد لوحدة بالليل ما بنلاقيش مواصلات عشان العيد، بدل ما تبقى أيام العيد أيام أجازة بنطحن في الشغل لأن البرامج ولا بعضيها. طب كل ده عند مين؟ عند النصارى ولا عند اليهود ولا عند اليساريين ولا عند البوز ولا عند مين؟ عند المسلمين. إذن أنت عيدك ده هو مرسم من مراسم إسلامك، أنت فرحان بالعيد، فرحان بدينك، فرحان بإسلامك، ولا عشان العيد ده في لحمة؟ طب لو كان العيد ده في جهاد، طب لو كان العيد ده في بذل، طب لو كان العيد ده كل واحد يدفع 1000 جنيه، طبعا انت كنت ساعتها تقول ايه مش عايزين العيد، عايزينه جينا كل كام سنه كده لحسن بقى الظروف صعبه. انما عشان في لحمه وفي كرشه وفي منبار، ها، وفي لحمه راس كل واحد بقى مزاجه، وفي فته، والرجيم بقى والضايت بيتكسر والدنيا مكاه، والناس اللي في الشغل دي الله يكون في عونهم، اسال الله ان يطعمنا ويطعمهم، وقتل النار قاعدين يدوروا على علبه كشري ولا ده من كتر ايه مش المكان هنا كمان مدينه الانتاج دي مقطوعه، فتبص لها ممكن يبقى عايز يمشي 20 كيلو عشان يروح يجيب اكل. كل ده من باب ايه؟ ان ده عيد، عيد مش عيد المسلمين. يبقى اذا انت لازم تفهم ان كل ما تعطي دينك، كل ما تعلي، كل ما هيعطيك رب. انا لننصر رسلنا، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. لازم تفهم لا يتقبل الا من المتقين، لا يرضى الا عن المتقين، لا يحفظ الا المتقين، لا يعطي المتقين يعني المسلمين الذين يعلن دينهم. كلمة متقي مش معناه نبي، مش معناه معصوم، مش معناه ملتحي، مش معناه منتقبة، لا، تقي يعني يعلي أمر دينه. في منتقبات والله، في مش منتقبات أقسم بالله أفضل منهم بكثير جدا، وفي منتقبات أسأل أن يحفظهم ويعلي شأنهم ويبارك فيهم ويكسر من أمثالهم. في مش ملتحين أفضل كتير جدا من ملتحين، وبقسم، أنا بقسم هو يمين يكتب علي وعلى الملأ على مستوى مش مصر وخارجها. وفي ملتحين الله يبارك فيهم ويكسر من امثالهم ويسددهم ويجعلهم زخر الاسلام والمسلمين. فالمقصود انه انا لما اقول متقين، انت بتحسبها متقين يعني راجل ملتحي ماسك سبحه طويله لا، انما من يعلي قدر دينه. ولذلك يا اخواننا المليونيه بقى بتاعت يعني الثلاثه دول اللي هم الثلاث دول امور لازم نراجع نفسنا فيهم. انت اسال نفسك، انا قعدت اتكلم 90% من الحلقة في ما هو الدين ومهيته ومكانته كرامته، فهم؟ وإن ربنا خلق الوجود من الدين. دورك أنت بقى رقم واحد، عارف قدره؟ القدر اللي أنا ذكرته ده أنت عارفه؟ ولا أنت الدين بالنسبة لك بالميراث، بالبطاقة، إن أنت من أبوين مسلمين، الله يرحم أبويا، الله يرحم أمي، كده؟ لا، لازم تعرف قدره. رقم اتنين، تعرف إنك محتاج، محتاج له، محتاج للدين، من غيره به تكون وبغيره لا تكون. كان الحسن يقول دينك دينك لحمك دمك به تكون وبغيره لا تكون، وأقسم بالله العظيم من غير دين بطن الأرض أولى بنا من ظهرها، من غير دين حنبقى غساء،
وحيبقى الكفار الملاعين اللي هم أهون على الله من الجعلان، وإن الجعلان ليتكأكأ بأنفيه في الخراء، هيبقى أحسن مننا لأن إحنا عندنا النعمة وكفرنا بيها، وهم كده كده بالأول كافرين، ما جات لهمش نعمة ولا قبلوها، بل كفروا بها من أصلها، لكن إحنا جات لنا وبنودينا بنعيد ودبحنا عجول. أنت دبحت عجل باسم إيه؟ باسم الإسلام. وكلت منه باسم إيه؟ باسم الإسلام. وكبرت وهللت وصليت باسم إيه؟ باسم الإسلام. وخدت أجازة وعملت باسم إيه؟ باسم الإسلام. فإذا الأمر بالنسبة لك هو إن الإسلام هو اللي معلي شأنك، وهو اللي معطيك القدر ده، إذا أنت بحتاج له. والأمر الثالث المآل، معرفة المآل. المؤمن له خير في الدنيا والآخرة، إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والمضيع ضيع في الدنيا والآخرة، يعني يأتي يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، ده أنا عناية ستة على ستة ما كنتش بسيب واحدة إلا ما كنت بفصلها بعناية من فوق لتحت، وتبقى لابسة متغطية شعرها وكله متجسد، وأقول دي شعرها أكرت، تعرفت منين يا ابني؟ يعني كانت عيني إيه؟ ومع ذلك حشر أعمى، لماذا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تنسى يعني تغفل، تنسى يعني تترك إلى أمرك، مش تنسى يعني من الذاكرة. فلا بد أن تفهم ذلك وتستوعبه وتتدبره. ثلاث أمور دي أنا بسأل نفسي وإياك، هل أنت ممن عرف الدين قدره؟ هل أنت ممن عرف حاجته إلى الدين؟ هل أنت ممن يعرف عرف المآل في من أقام دينه ومن ضيعه؟ طبعا الكلام ده لما يجي واحد يقولك مليونير الشريعة، مليونير الشريعة يعني إيه؟ يعني عايزين نروح بالملايين عشان نجيب الشريعة وإحنا راجعين. طبعا ده لأ، ده كلام مش موجود. مليونير الشريعة يعني إيه؟ يعني عايزين نقطم راس مرسي عشان يحكم بالشريعة. طبعا ده كلام لأ، ده كلام بطل، حاجة اسمها تكسر مرسي، ده ولي الأمر اللي له عليك حق الطاعة، لأن ولي أمر مسلم. إحنا تعودنا عشان إحنا متربين على الخوف يا أولاد، إحنا متربين على الخوف. ده الناس بتعيب على مرسي أنه لا يقف بالمرصاد ولا يرفع العصا على كل من، ومعذرة أنا أقول مرسي، أقول الدكتور مرسي أو الرئيس مرسي، لأنه ده حقه، ده حقه، إنما بس يعني غلبة الكلام جعلتني أقول ذلك. كثير من الناس يعيبون على الدكتور مرسي وعلى الرئيس مرسي بأنه لا يرفع العصا في وجه السفهاء الذين لا يحسنون إلى التطاول، ويقول لك لابد أن يريهم العين الحمراء، وده حق، لكن يعني هو يعني يقول لعلهم يعني الحرمان وطفح الكيل، وانه هم نفسهم يتكلموا شوية 60-70 سنة ما قدرش، قال لي كان ينهك، كان يقوله بتنهك ليه ويديره على قفاه، مش عايز اسمع نفسك، مش عايز اسمع نفسك طول ما انت واقف هنا، مش عايز اسمع نفسك. طبعا دلوقتي بقاش نفس وبس، ده نفس وطول لسان وقلة ادب وطعن وتعيب على القرارات وكذا وكذا. وان كنت لا يفوتني ان انصح كل القائمين على الامر بانكم قد تركتم الأمر الداخلي بأنكم لم تقوموا بالقدر الكافي للأمر الداخلي واهتممتم بالأمر الخارجي، حتى بدأت الأمور تتفلت، حتى أن أمن الدولة بدأ يشتغل شغل أمن الدولة القديم القذر في وجود الدكتور مرسي. ودي مسألة ينبغي أن نتنبه لها ونفهم أن ممكن كثرة انشغال ولاة الأمر بالأمر الخارجي ولأهميته يغفلون عن الأمر الداخلي، فتحصل سوس والسرطان ينمو والمسألة تتعوج، فلابد أن نتنبه لذلك. وبالتالي مليونية الجمعة القادمة هي ماذا؟ لأن الكلام في مسألة الافتراضات كده هي مجرد أننا نقول اللهم إنا نشهدك مع ضعفنا وقلة حيلتنا ومع قلة مع ضعف ديننا ومع فرط علاقتنا بالدنيا ومع فرط ارتباطنا بالدنيا ومع فرط تحكم الدرهم والدينار فينا ومع فرط تحكم الشهوات فينا، إلا أننا لازال الرباط بيننا وبين ديننا رباط الفطرة، نشهدك بأننا نريد شرعك. المليونية موقف، اللي حيطلع حيشهد ربه، واللي مش حيطلع يبقى متناقص عن إشهاد ربه، مش عن أنه يجيب الشريعة ويروح. ناس فاكرة أن المليونية حيطلع ميدان التحرير يقعد يهوبص كده ساعتين ثلاثة ويرجع الشريعة على كتفه وراجع، احنا مش رايحين نعزي ميت، ده الشريعة دي العلو. ولكن نشهد ربنا بأننا اللهم إن الأولى بغوا علينا، اللهم إن قومنا تنكروا لنا، نطلع نقول إيه بقى؟ نطلع نقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نطلع عشان نشهد الملك، نطلع عشان كل واحد يعتزل لربه، عشان تبقى خطوة إشهادية مش خطوة عملية، هذه خطوة إشهادية، كأنك تقول يا رب أنا عبدك وأنت أعلم بي، لكني أريد أن أشهدك من نفسي وأنت أعلم بنفسي، أنت أعلم بي من نفسي. هذا هو الذي أردت أن أقوله، وإن كان الوقت داهمني في أن أبين المسألة أكثر من ذلك. وطبعا لا يفوتني أن أشكر فريق العمل، وإن أنا أهنئهم بالعيد وأسأله أن يرزقهم حسن الاحتساب في مجهودهم، لأنهم الحقيقة بيقوموا بمجهودات يعني فوق العادة، الحقيقة أنا برضى بعيني فوق العادة، يعني بيبقوا عمالين يجروا وراء بعض من كتر ما عايزين يلحقوا ده بعد ده والبرنامج ده بعد ده مع قلة الإمكانيات، وهم الحقيقة بيغزلوا مش برجل حمار بقى، ده بيغزلوا برجل فيل، يعني زي بيقولوا الشطرة تغزل برجل حمار، هم بيغزلوا برجل فيل. فلا يفوتني شكرهم وشكر القائمين على القناة وشكر المدير القناة أو رئيسها أو مسؤول عنها، وأن يجعل سعينا وإياهم في رضا، وأن يتقبل سعينا وسعيكم، وأنه نتفطن لهذه النقاط دايما. آخر ما أقول، تذكر أن دي قدر دينك، وتذكر لاحتياجك لدينك، وتذكر المآل فيما يتعلق بعلاقتك بدينك. إن تذكرت ذلك هذا دفعك إلى أن تقوم بالمقام الذي ينبغي أن يكون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك، وأترككم إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله